عنوان البحث احنا متشوقين ان نعرف اسم هل ان الوثائق القديمة كالتوراة والانجيل فيها ذكر الامام سلام الله عليه؟ طبعا لكن ينبغي ان نتناول ذلك ليس فقط كتعامل مع وثيقة مجردة، لا، امر اعمق من هذا. ابدأ بالحديث عن اصل الموضوع. المهدي سلام الله عليه تقدمه لنا سورة الأنبياء بإطار كلي تؤكده أسفار الأنبياء السابقة. إذن علينا أولا بصفتنا مسلمين أن نتعرف على المهدي عليه السلام في القرآن الكريم، ومنها سورة الأنبياء، من سوره سورة الأنبياء. وبعد ذلك نتعرف على ما يؤيد هذه الصورة من الوثائق الأخرى. ثم ما يعنيني أن تتحدث التوراة عن علي وعن المهدي بعد أن كان لدي القرآن الكريم؟ ماذا يعني؟ ما الهدف منه؟ هل حتى أزداد إيمان؟ كلا، أبدا، ليس هذا هو المقصود. إذا كان هذا هو المقصود فخل لأصحح إيماني ويقيني. القرآن هذه الوثيقة الأساسية التي تضع حد فاصل بين عهدين في الوثائق النبوية، وهكذا بعد وضوح أثر أهل البيت عليهم السلام في المجتمع أنهم مؤيدون إلهيا، بعد أن قتل الحسين عليه السلام واستقصل من على وجهه، وما بقي، ما أبقوا إلا ولد له مريض أقعده المرض، استقصل وإذا به يرجع مرة أخرى. يزيد حينما قتل الحسين عليه السلام كان عنده 15 ولد ويملك الشرق والغرب، والحسين عليه السلام يستأصل، تهدم أو تحاصر دوره في المدينة، لا شيء يملك إلا نسوة سبايا ومريض لنفسه. ماذا أعطى الله تعالى للحسين بعد هذه المشاهدة؟ ما أحتاج إلى التوراة والإنجيل لأعرف عن الحسين عليه السلام، وأعرف عن علي، وأعرف عن المهدي بعد وضوح هذه الحقيقة. ولكن هي النفس تحتاج ولأهداف أخرى. فإذا لابد أن نتعرف على هذه الأهداف الأخرى. نحن أمام مشروع اسمه المشروع النبوي، بدأ به كعملية تنذر البشر من نوح عليه السلام وكتاب ينزل، آدم نبي، ولكن كعملية اهتم بها القرآن اهتمام خاص كحركة انذار في المجتمع، بدأت بنوح وانتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم محمد صلى الله عليه وآله يحمل مشروعه من بعده 12 وصية، المهدي آخره والحلقة الأخيرة. أولا أنا ينبغي أن أعرف هذا المشروع النبوي نظرية العامة ومعطياته في الساحة البشرية. بعد ذلك أشخص المعطى أو الجماعة البشرية الصحيحة أو الصادقة أو التي تمتلك الوثائق لتكون هي الأقرب لهذا المهدي الذي ستتحقق على يده تلك الحلقة. لابد أن أعرف أيضا ما هي هذه الحلقة، ما الذي سوف يحصل في زمانه، وهل أرجع لشيء نحن قادرون على إنجازه، لا امتياز لعهده، أو أرجع لشيء نحن غير قادرين على إنجازه، وإنما أوكل إليه ولا يؤثر على تكليفنا اليومي. لابد. إذن أمام مشروع، المشروع المهدوي، المشروع النبوي عند هدف قريب يدعو إليه، وعنده مستقبل سعيد يبشر به. الهدف القريب دعوة الناس إلى الله تعالى ليتكاملوا على أساس منهج الله تعالى. هذا لا يقف، لا ينقطع، لا يتعطل، سواء مات النبي أو استمر، سواء عاصرنا الإمام أو غاب الإمام. تمام، هذا الهدف القريب. المشروع النبوي وفر للمجتمع البشري ثقافة إلهية وثائقية قادرة على إنقاذ الإنسان من الضياع وبنائه بناء صالح. هذا واحد. تأسيس أمة قادرة على تأسيس أمة حية تستطيع أن تسع في داخلها أمم وجماعات، وليس تبقى حكرا أو تبقى محصورة في ضمن جماعة محدودة. اليهود اليوم هم أسلاف اليهود، أسلاف بني إسرائيل قبل في عهد سليمان. في عهد سليمان المشروع النبوي يشعل الدنيا، لكن اليوم هؤلاء فئة محدودة لا تملك أن تستقبل شخصا يضاف إليها، لا يعبرون عن المشروع النبوي بانطلاقته. تمام. وأيضا قادر على بناء دولة دستورية، ثقافة قادرة، دولة دستورية عادل تحقق العدل والكرامة للمجتمع. هذا بحث وبحوث ينبغي لمن يحمل المشروع المهدوي أن يفهم الإطار العام حتى فيما بعد يتحرك للساحة التفصيلية للمشروع في ضوء هذا. ما هو الهدف؟ ما هو المستقبل البعيد الذي تبشر به مشروع الأنبياء؟ المستقبل هو أن يعم، أن توجد دولة تسع الأرض كلها، دولة دستورية عادلة تسع الأرض كلها على منهج هذا المشروع. هذا إلى هنا مو كافي. تقيم العدل الواقعي وليس الظاهري، لأنه أحيانا القاضي يحكم لشخص على أساس وثيقة لكن هي مزورة وما يدري بها القاضي، يتقدم بها شهود عدول نيام أن هذه وثيقة من فلان وفلان ميت، بالتالي حاكم يضرب ولكنها مزورة. فهنا العدل يقتضي أن يحيى هذا الميت و يقدم لنا الوثيقة الأصلية. يلا يصير عدل، هذا مو قادر، ليس في مقدور لم تتبناه، ما تبنته النبوات السابقة حتى في زمن محمد صلى الله عليه وآله ما تبنى هذا الشيء. فإذا هذا من خصوصيات قارعة. أيضا هذا المقدار بعد ما يشكل غليل. هذا المشروع النبوي كانت عنده قضية مركزية من زمن نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله، قضية مركزية إلى جنب الوثيقة التي تشرح الثقافة، وهي أنه في آخر حلقة للمشروع محمد معه أهل بيته، معه 12 أولهم علي أوسطهم الحسين يقتل وبه تنفتح المسيرة على عطائها اللاحق، آخرها المهدي. هذه قضية مركزية في ثقافة الأنبياء، حرفت هذه الثقافة. نجد حينما نقرأ نصوص التوراة والإنجيل نجد بقايا هناك تحريف متعمد. هل تعلمون أن النصوص التي يفسرها المسيحيون بالحسين عليه السلام ما أكثرها، عشرات النصوص. هناك كتب مؤلفة في هذا الباب، مثلا من قبيل المسيح في الكتب، طبعا الأسفار العهد الكتاب المقدس مع المسيحيين واليهود يتألف من مجموعة كتب صغيرة، كتاب مثلا سفر التكوين، سفر ما يستخدمون كتاب، يستخدمون لفظة سفر،
سفر التكوين، سفر التثنية، سفر الخروج، سفر إشعياء، سفر أسفار. فالعهد القديم اللي اليهود يرغونه 39 سفر، العهد الجديد اللي المسيحيين يرغونه الأناجيل الأربعة وأسفار أخرى ملحقة بها من قبيل سفر رؤيا يوحنا، يعني كتاب نبوة يحيى. حينما نقرأ هذه الأسفار نجد حديثا عن محمد وعن أهل بيته، عن الحسين هم هكذا يقولون، يعني ينتزعون نصوصا من أسفار، من هذه الأسفار واحدة بعد الأخرى، ويقولون انظروا المسيح، هذه الكتب كانت تتحدث عن صلب المسيح، بينما نحن نعتقد أن المسيح لم يصلب لم يقتل، هي كانت تتحدث عن الحسين عليه السلام. انظروا إلى البحار أو الموسوعات الأخرى المناظرة، أن خبر الحسين عند الأنبياء السابقين من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى عيسى، أنهم من يمرون إلى كربلاء، من كربلاء ينزل عليهم الوحي ويكشف لهم الستار عن المأساة وينصبون مأتما موجودا. فإذا القضية المركزية في مشروع الأنبياء محمد وأهل بيته، وجدت جماعات حرفت هذه القضية المركزية، وهؤلاء وإلهم امتدادات حية، وهؤلاء لابد أن يصف الحساب معهم في عملية حوار واضحة تقوم على أسس واضحة. فإذا نحتاج إلى هذه الحلقة الأخيرة، الحلقة الأخيرة هي حلقة تصفية الحساب، إذا صح التعبير، تصفية الحساب مع الأمم والجماعات التي تنتسب إلى المشروع النبوي وتحمل وثائقه أو جزء من وثائقه وغيرت في قليل أو كثير. قال لابد من حساب في نهاية المطاف، ولا يقتصر الحساب على يوم القيامة يحشرهم الله تعالى جميعا، لا، هناك يوم في آخر الزمان يحشر، ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا بحث الرجعة اللي هو ليس كما يذكر بعض العلماء، يذكر أنه ليس من الأصول الأساسية للمذهب، ولكن هو من الأفكار الأساسية التي تكتمل بها الصورة. فإذا هذا العهد تبشر به الأنبياء، تبشر بعهد أخير، أن حركة الأنبياء لا تتحرك إلى لا نتيجة، لا، تتحرك إلى نتيجة تلتقي هذه النتيجة، تلتقي. طبعا الناس حينما يؤمنون بالمشروع النبوي ويرتضون لأنفسهم أن تقام حياتهم الاجتماعية والسياسية على أساس وثيقته، قد تحاصرهم جماعات أخرى، وهي حركة مستمرة تماما مفتوحة. لا يبعد والله العالم أنه قبيل الحلقة الأخيرة أن الجماعات التي ترفع من الوثيقة الإلهية الخالدة ووثيقة علي بن أبي طالب عليه السلام تحاصر من قبل الآخرين، لا يرغبون بها، ليس لأنها لا تملك الوثائق، وإنما جهلا تحاصر حصارا يحتاج فكه إلى منقذ إلهي. من الممكن هذا أن يصير، هذا لا ينافي أنك في بلد تعيش الأمان، لكن إذا حصرت اقتصاديا من قبل الآخرين فلا تصنع. مختار قام حوصر من قبل الدول، من قبل ابن الزبير ومن قبل عبد الملك بن مروان وخنك. من الممكن أنه في آخر الزمان أن الجماعات المؤمنة بالمهدي سلام الله عليه بالخط الصحيح قد تتعرض إلى محاصرة، هذه المحاصرة قد تودي بها تماما، فيشاء الله تعالى أن يوقت ظهور الإمام سلام الله عليه المؤيد إلهيا لتحقيق عهد أوسع من هذا يقترب، هو يفك الحصار عنهم ثم يفوض معركة مع قوى الشر ليستأصل هذه القوى من على الساحة، ويقيم دولة دستورية ينعم بعدلها كل الفئات، لكن يخوض بعد ذلك حوار على أسس جديدة، على الوثائق
الوثائق الواقعية، تقديم الوثائق الواقعية من قبل من يصير حوار بين المذاهب الإسلامية. والشيعة يقولون احنا مذهبنا، احنا رسائلنا العملية منتزعة من الصحيفة الجامعة التي كتبها علي عليه السلام بإملاء النبي، وما أوثق من هذا. الآخر يقولون كذب، والمهدي عليه السلام يظهر الصحيفة الجامعة بيده، ويجون يعترضون يقولون من أدرانا أن هذا خط علي؟ صحيح هذا الذي تقول، ونحن لا نكذبك، ولكن من أدرانا؟ فما رح ينقطع الحوار، وما رح تكون القضية قضية محسومة بشكل خاص، بشكل حسي. فهنا تأتي الحاجة إلى إحياء الشاهد التاريخي الذي كتب الوثيقة في عملية. فإذا عهد تحاكم فيه العقائد والمذاهب على أساس الوثائق الواقعية والشهود التاريخيين الذين يحتاج إلى إحيائهم. أنت تقدم هذا التصور للإنسان عادي، قد يصير أمامك مئة مشكلة، يقول لك تتعال اثبت لي أن الحسن العسكري توفي عن ولد. هذا اليوم معركتنا، أنه الغالبية من الجمهور يقولون الحسن العسكري توفي لا عن ولد، وعلماء الشيعة في عصر الغيبة الصغرى ابتكروا وانتحلوا ولد للحسن العسكري، وإحنا نرد عليهم بالأدلة. يقول النوتن تعتقدون وأن هذا غاب سلام الله عليه، غاب وأنه حي إلى اليوم. تعال اخبر ذلك، أنه تعال تضيف شغلة أخرى أنه يحيي الموتى، تعقيد للموضوع. احنا نقول لا، ما بكو تعقيد. الوثيقة الأم القرآن الكريم ومعتقد المسلمين بشكل عام حللنا هذه المسألة، قال ويا المهدي أكو عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم يحيي الموتى. فإذا رأس هذه الدولة المهدي عليه السلام، وهذه يخوض هذه المهمة ويحتاج إلى إحياء شهود تاريخيين، تعال يا روح الله، تعال هذا علي بن أبي طالب عليه السلام، حين يا حتى يبعد يكتب أمام الناس الخط اللي يطابق، راح يكتب كتابة شريعة مو كتابة حرف حرف، حيبين أن هذا علي. وهنا طبعا تتحقق أمرين في آن واحد، الأمر الأول أن الخطيب البغدادي يقول أن هذا مو قبر علي بن أبي طالب، هذا قبر المغيرة بن شعبة، وقد كرس ترجمته لعلي عليه السلام في تاريخ بغداد لتحقيق هذا الهدف، ولذلك تهم بالنص في الحقيقة. فنحن محتاجين للعالم أن يظهر علي من هذه البقعة سلام الله. فهنا ما نحتاج بعد إلى، نعم إحنا نعتقد أن المهدي عندنا ما عند عيسى، لكن لا نحتاج أن نطرح هذا ونفتح أبواب أخرى. فإذا هذا المستقبل قضية موضوعية ومشخصة واضحة تحبها النفوس، تتوق إليها، كل إنسان معتقد يرغب في يوم على الساحة الأرضية، على الأرض وليس في الآخرة، على الأرض يريد أن يرى الحق واضحا والحق عزيزا. وما أعز من أن يحيى الشهود التاريخيين ويتحدثون عن الوثائق الأصلية، وهنا ينكس أهل الباطل رؤوسهم. فإذا هذا الحدث، هذا المستقبل ليس لأجل كسب مؤمنين جدد، لا، مثل يوم القيامة، فالشيء مصغر عن يوم القيامة. فصار عندنا إذن هدف قريب فيه قدرة يومية، إذا البشرية تحب تغير حياتها بسرعة، إنسان ضال ضائع يحب أن يبدأ عهد جديد قبل لحظة ينتمي ويتعلم، أمة تريد أن تغير ما بها من سوء بسرعة، تصير عزيزة وتلتجئ إلى علمائها وتنقاد إلى كلمتهم، تصير عزيزة. هذا العز الذي قطفه الشعب العراقي 100 سنة من علماء الأمة، ما في مجال هذا. وهكذا دولة كريمة، ناس يريدون أن يحيون في ظل وثيقة دستورية تضمن العدل، وأيضا في ظل منهج يضمن أن هذا من يجي للموقع لا يخون، مو فقط وثيقة دستورية كذلك. هذا هدف، هذا نسميه هدف قريب، تؤتي أكلها كل حين،
إذا الإنسان استجاب. وهناك هدف، هناك مستقبل بعيد، هذا نتحرك نتطلع نحوه، نتطلع حتى إذا أكو عندنا نوع من الغجر والسام وتدلهم الخطوب وتسود أمامنا الصورة، نقول إحنا إذا متنا أكو هذا الشيء راح يتحقق، يتحقق. طبعا هناك سنن، يعني هناك النظرية واضحة في القرآن الكريم بسننها التاريخية وبمفرداتها التي تجعل من عنده موضوع علمي. وأنا أقترح أن يصير درس في الحوزة العلمية شيء اسمه السنن التاريخية، سنن اللي أثارها الشهيد الصدر رحمة الله عليه حينما تحرك أثار هذا الموضوع، أثاره قبله آخرون. ولكن نحن نعلم أن المدرسة، مدرسة أهل البيت حينما تثير هذا الموضوع تقدمه علما وتقدم شواهده المتينة، الحوزة العلمية ينبغي أن تنفتح على هذا النوع من العلم، تبحث فلسفة التاريخ واحدة من دروسها، بالإضافة إلى درس نقد الوثائق التاريخية من أجل كشف المعلومات الزائفة التي أثرت في المجتمع. إذن في ظل هذا الجو نحتاج أن نتحدث، يعني في ظل هذا الهدف أو هذه الرؤية العامة للمشروع النبوي، نحتاج بعد ذلك إلى حديث آخر نشخص معطيات هذا المشروع على الأرض. عندنا يهود، عندنا مسيحيين، عندنا شيعة، عندنا سنة، عندنا صبة، خلينا نشوف ساحة هؤلاء. نحتاج أن ندرس الوثائق التي خلفها هذا المشروع حتى ندرس نظرية المشروع من خلال الوثائق. عندنا القرآن الكريم، عندنا كتب الحديث برواية شفوية بعد 100 سنة كتبت، وعندنا كتب الحديث برواية مدونة بإملاء النبي صلى الله عليه وآله وخط علي، امتياز. وهكذا عندنا التوراة الشامرية، التوراة العبرية، عندنا التلمود البابلي، عندنا التلمود الأورشليمي، عندنا الوثائق المسمارية، هي كلها مخلفات، كلها وثائق للمشروع النبوي. وشنو أدخلنا الآن الوثائق المسمارية؟ هاي شو الهدف؟ ليش الوثيقة التي تحدثت لك عن سفينة الطوفان وتحدثت لك عن مكان هذه السفينة، هذا واحدة من الوثائق، تمام؟ صحيح الوثيقة بأصلها لا توجد، لكن هذه بقايا. ثم راح تدرس تطور حركة الإنسان وحركة الجماعة التي تحمل المشروع حتى تضع إصبعك على الجماعة الأنضج. فحينما تكتشف أن الجماعة شين، هي جماعة أهل البيت، هم شيعة أهل البيت، يمتلكون الكتاب الخالد، يعني الكتاب الإلهي، ويثبتون أنه هو الوثيقة الأم السليمة من التحريف، والداخل هم، وأيضا يضيفون البيان النبوي الذي كتبه علي بخطه، أم يثبتون ذلك؟ قال من بين المسلمين راح يفوزون لأنهم الجماعة الأكثر وثائقية، وراح يفوزون أمام اليهود وأمام المسيحيين وأمام أي جهة أخرى. هذا لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال دراسة هذه العناصر. وهكذا في بحث آخر أنه نتحدث عن معطيات هذا المشروع، وثائق جماعات بشرية وأيضا مدن. حركة التاريخ لابد لها من مكان، من بلد مقدس، فتقدم لك مكة وتقدم لك النجف. مكة والكوفة بصفتهما المدينتين أو البقعتين اللتين واكبتا المشروع من بدايته، فتحملان ذكرياته التاريخية القابلة للدراسة وللقياس، وأيضا تحملان أو توميان، تشيران إلى النهاية المشرقة التي يبشر بها الفاطمة السعيدة، التي يبشر بها المشروع ككل. فأنا حينما أجي أعرض النجف على سبيل المثال، النجف الكوفة على سبيل المثال، هذه البقعة النجف الكوفة كربلاء، هذه البقعة حينما أعرضها على أنها هي المحور الذي سوف يبزغ منه أو يبرز فيه أو يكون عاصمة لهذا للرجل الذي يحقق الحلقة الأخيرة من المشروع، وأجي ألقاها يباب لا يوجد فيها شيء، لا توجد فيها جامعة، لا يوجد فيها بشر، لا توجد فيها مؤسسات. أما إذا أجي أدرس هذه البقعة وأكتشف أن هناك جامعة عمرت 14 قرن على الوثيقة الأم الثانية كتاب علي، أقف أقول هذا المشروع يملك أرضية عميقة. وحينما أيضا أجد أن البناء يتصل من الكوفة إلى النجف إلى كربلاء عمران، وإن شاء الله بعد سنتين بعد 5 سنين بعد 10 سنين شو وياها أمور رح تصير. طبعا رصد الحركة، رصد العالم، رصد الواقع، قد تجينا أحيانا صور قاتمة جدا قاتمة. حينما تربط هذه الصورة القاتمة بهذا الواقع العريق الأصيل حتقول لا احنا مطمئنين، لا سلبية ولا تشاؤم أبدا، احنا مطمئنين وهاي مرة علينا وهاي زوبعة وتروح مثل ما مرت 40 سنة. اللي ما كان يفقه سنن التاريخ كان يقول انتهينا، جاء بخمس ملايين مصري حتى يذوب الكثافة، راح في ذاك الوقت قلنا انتهينا. علماء مراجع النجف مرت عليها ايام، خصوصا ايام القصف الذي حصل، هذا القصف الذي نال هذه البلدة الطيبة. لو الانسان كان يفكر من هذا الواقع يقول انتهينا، انتهى كل شيء. اما اذا عندك صورة واضحة لا راح يقول هذه الزوبعة تنتهي. فإذا ليست المسألة أن أقرأ لك نص، إن شاء الله أقرأ، أنا أخبروني عندي محاضرتين هذه الليلة والليلة إن شاء الله، ما أدري نعم إن شاء الله. فيعني القضية قضية أوسع من النص، إن شاء الله أقرأ لكم نصوص من القرآن الكريم أساسا، ثم نقرأ نصوص من التوراة فحسب سبحان الله أنه إذا هذا المشروع بوثائقه الأساسية. طبعا أقدم وثيقة يستطيع يقدمها المشروع النبوي التوراة محرفة، في كثير محرفة، لكن باقي الحقائق اللي تتصل بأصل المشروع باقية ما يتصل بالنجف إلى اليوم باقي موجود، روحنا دوسة حصل نمتال سنجي، وهكذا باقي فيها ما يتصل بمحمد صلى الله عليه وآله وبعلي موجود مستفيد. أقدم وثيقة وأحدث وثيقة هي القرآن الكريم، نستفيد منها من ذلك. أؤكد وأقول أن الهدف من البحث ليس حتى يطمئن قلبنا بأن المهدي مذكور أو إيماننا بالمهدي، وأن القضية أوسع من ذلك، القضية قضية تكوين تصور شامل عن حركة الأنبياء لنكتشف أو لنعرف بعدها أن المهدي سلام الله عليه يشكل الحلقة النهائية في هذا المشروع، وبالتالي رح نقبل أن الأنبياء بشرت بالمهدي سلام الله عليه، رح يقبل الآخرون أن فعلا الأنبياء بشرت، لأنه هو مشروع واحد وليس قضايا مجزأة. بهذا المقدار أكتفي من الحديث، وأسأل الله تعالى أن يوفق الأخوة القائمين على هذه المؤسسة جزاهم الله خير الجزاء، مؤسسة برعاية المرجعية الرشيدة، لتعقد مثل هذه المحاضرات وتضع الباحث وجها لوجه أمام محبي وشيعة علي سلام الله عليه، من أجل أن يزدادوا إيمانا ويزدادوا أفقا وسعة في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.